لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
صدرت رسالة البابا فرانسيس بمناسبة اليوم العالمي 59 لوسائل الاتصالات الاجتماعية. كتب فيها الأب الأقدس: في زمننا هذا المطبوع بالتضليل والاستقطاب، حيث تتحكم بضعة مراكز السلطة في كتلة غير مسبوقة من البيانات والمعلومات، أتوجه إليكم مدركا مدى ضرورة عملكم كصحفيين وإعلاميين اليوم أكثر من أي وقت مضى. نحن بحاجة إلى التزامكم الشجاع بوضع المسؤولية الشخصية والجماعية تجاه الآخرين في محور الإعلام. إذ أفكر في اليوبيل الذي نحتفل به هذا العام كزمن نعمة في مثل هذه الأوقات المضطربة، أود من خلال هذه الرسالة أن أدعوكم لكي تكونوا ناقلين للرجاء انطلاقا من تجدد في عملكم ورسالتكم بحسب روح الإنجيل. تابع البابا فرانسيس يقول: في كثير من الأحيان لا يولد الإعلام اليوم رجاء بل خوفا ويأسا وتحاملا واستياء وتعصبا وحتى كراهية. في كثير من الأحيان يبسط الواقع لإثارة ردود فعل غرائزية، ويستخدم الكلمات مثل الشفرة، بل ويستخدم حتى معلومات خاطئة أو مشوهة ببراعة لإطلاق رسائل مصممة لإثارة العقول والاستفزاز والجرح. لقد سبق لي أن أكدت عدة مرات على ضرورة نزع السلاح من الإعلام لتنقيته من العدوانية. إن اختزال الواقع إلى شعارات لا يجدي نفعا أبدا. نرى جميعا كيف أنه من البرامج الحوارية التلفزيونية إلى الحروب الكلامية على وسائل التواصل الاجتماعي، هناك خطر أن يسود نموذج المنافسة والمعارضة وإرادة الهيمنة والاستحواذ والتلاعب بالرأي العام. هناك أيضا ظاهرة أخرى مثيرة للقلق، ما يمكن أن نسميه التشتت المبرمج للانتباه من خلال الأنظمة الرقمية، والتي من خلال تنميطنا وفقا لمنطق السوق تعدل أسلوب فهمنا للواقع. وهكذا يحدث أن نشهد بلا حول ولا قوة نوعا من التشتت في المصالح، وينتهي الأمر بتقويض أسس كوننا جماعة والقدرة على العمل معا من أجل الخير العام، والإصغاء إلى بعضنا البعض وفهم أسباب بعضنا البعض. يبدو إذن إن تحديد العدو الذي يجب أن ننتقده لفظيا أمر لا غنى عنه لتأكيد الذات. وعندما يصبح الآخر عدوا، عندما يتم إخفاء وجهه وكرامته من أجل السخرية منه والاستهزاء به، تضيع أيضا إمكانية توليد الرجاء. كما علمنا الأب تونينو بيلو، فإن جميع الصراعات تجد جذورها في تلاشي الوجوه، ونحن لا يمكننا أن نستسلم لهذا المنطق. إن الرجاء في الواقع ليس سهلا على الإطلاق. لقد كان جورج برنانوس يقول: إن الذين يرجون هم الذين تحلوا بالشجاعة على اليأس من الأوهام والأكاذيب التي وجدوا فيها الأمان والتي استبدلوها زورا بالرجاء. إن الرجاء هو مخاطرة يجب القيام بها، إنه مخاطرة المخاطر. الرجاء هو فضيلة خفية قوية وصبورة، ومع ذلك بالنسبة للمسيحيين الرجاء ليس خيارا اختياريا بل هو شرط لا مفر منه. كما أشار البابا بنديكتوس 16 في الرسالة العامة: بالرجاء مخلصون. فإن الرجاء ليس تفاؤلا سلبيا، بل على العكس هو فضيلة فاعلة، أي قادرة على تغيير الحياة. إن الذي لديه رجاء يعيش حياة مختلفة وقد وهب حياة جديدة. أضاف الأب الأقدس يقول: نجد في رسالة بطرس الأولى خلاصة رائعة يوضح فيها الرجاء في علاقة مع الشهادة المسيحية والإعلام المسيحي. قدسوا الرب المسيح في قلوبكم وكونوا دائما مستعدين لأن تردوا على من يطلب منكم دليل ما أنتم عليه من الرجاء، ولكن ليكن ذلك بوداعة ووقار. أود أن أتوقف عند ثلاث رسائل يمكننا أن نستخلصها من هذه الكلمات. قدسوا الرب المسيح في قلوبكم، إن رجاء المسيحيين له وجه، وجه الرب القائم من بين الأموات، ووعده لنا بأن يكون معنا على الدوام من خلال عطية الروح القدس، يسمح لنا بأن نرجو على غير رجاء أيضا، وبأن نرى فتات الخير الخفي حتى عندما يبدو أن كل شيء قد ضاع. الرسالة الثانية تطلب منا أن نكون مستعدين لكي نقدم دليلا عن الرجاء الذي فينا. من المثير للاهتمام أن نلاحظ أن الرسول يدعونا لكي نقدم حسابا عن الرجاء على من يطلب منا، فالمسيحيون ليسوا في المقام الأول أولئك الذين يتكلمون عن الله، بل الذين يعكسون جمال محبته. أسلوب جديد لعيش كل شيء، إنها المحبة المعاشة التي تولد السؤال وتطلب الإجابة. لماذا تعيشون هكذا؟ لماذا أنتم هكذا؟ تابع الحبر الأعظم يقول في تعبير القديس بطرس، نجد أخيرا رسالة ثالثة. الجواب على هذا السؤال يجب أن يعطى بوداعة ووقار. إن الإعلام المسيحي، بل أقول أيضا الإعلام بشكل عام، يجب أن يكون ممزوجا بالوداعة والقرب، أسلوب رفقاء الدرب. على غرار أعظم إعلاميي على الإطلاق يسوع الناصري، الذي حاور على الطريق تلميذي عمالوس وجعل قلبيهما يضطرمان للأسلوب الذي فسر لهما فيه الأحداث في ضوء الكتاب المقدس. لذلك أنا أحلم بإعلام قادر على أن يجعلنا رفقاء درب للعديد من إخوتنا وأخواتنا، لكي يضرم فيهم الرجاء مجددا في هذه الأوقات العصيبة. إعلام قادر على التحدث إلى القلب، وعلى أن يثير لا ردود فعل عاطفية من الانغلاق والغضب، بل مواقف انفتاح وصداقة. وقادر على أن يركز على الجمال والرجاء حتى في أكثر المواقف التي تبدو بائسة، أن يولد الالتزام والتعاطف والاهتمام بالآخرين. إعلام يساعدنا على أن نعترف بكرامة كل كائن بشري ونعتني ببيتنا المشترك معا. أحلم بإعلام لا يبيع الأوهام أو المخاوف، بل يكون قادرا على أن يعطي أسبابا للرجاء. لقد قال مارتن لوثر كينغ، إذا استطعت أن أساعد شخصا ما فيما أمضي قدما، إذا استطعت أن أبهج شخصا ما بكلمة أو بأغنية، بكلمة أو بأغنية، عندها لن أكون قد عشت حياتي عبثا. ولكي نقوم بذلك علينا أن نشفى من أمراض البطولة والمرجعية الذاتية، وأن نتجنب خطر التحدث عن أنفسنا، لأن العامل الصالح في مجال الإعلام يعمل لكي يكون الشخص الذي يسمع أو يقرأ أو يشاهد مشاركا، وأن يكون قريبا، وأن يجد أفضل ما في نفسه ويدخل بهذه المواقف في القصص التي يتم سردها. إن التواصل بهذه الطريقة يساعدنا لكي نصبح حجاج رجاء كما يقول شعار اليوبيل. وأضاف الأقدس يقول، إن الرجاء هو على الدوام مشروع جماعي. لنفكر للحظة في عظمة رسالة سنة النعمة هذه، نحن جميعا مدعوون جميعا حقا لكي نبدأ مجددا، ونسمح لله بأن يرفعنا، ونسمح له بأن يعانقنا ويغمرنا بالرحمة. وفي هذا كله تتداخل الأبعاد الشخصية والجماعية، فننطلق معا ونحج مع العديد من الإخوة والأخوات، ونعبر الباب المقدس معا. إن اليوبيل له العديد من الآثار الاجتماعية. لنفكر على سبيل المثال في رسالة الرحمة والرجاء للذين يعيشون في السجون، أو الدعوة إلى القرب والحنان تجاه الذين يتألمون ويعيشون على الهامش. يذكرنا اليوبيل بأن الذين يجعلون من أنفسهم صانعي سلام يدعون أبناء الله، وهكذا هو يفتح على الرجاء، ويوجهنا إلى ضرورة إعلام متنبه ووديع ومتأمل، قادر على أن يدل إلى الدروب الحوار. لذلك أشجعكم على أن تكتشفوا وتروا قصص الخير العديدة المخبأة في ثنايا الأخبار، وأن تتشبهوا بالمنقبين عن الذهب الذين ينخلون الرمال بلا كلل بحثا عن الشذرات الصغيرة. ما أجمل أن نجد بذور الرجاء هذه ونجعلها معروفة. هذا الأمر يساعد العالم لكي يكون أقل صمما إزاء صرخة الآخرين، وأقل لا مبالاة، وأقل انغلاقا. ابحثوا دائما عن شرارات الخير التي تسمح لنا أن نرجو. يمكن لهذا التواصل أن يساعدنا على نسج الشركة، وعلى تخفيف شعورنا بالوحدة، وعلى إعادة اكتشاف أهمية السير معا. وختم البابا فرانسيس رسالته بالقول، أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، إزاء الإنجازات المذهلة للتكنولوجيا، أدعوكم إلى الاهتمام بقلبكم، أي بحياتكم الداخلية. ماذا يعني هذا؟ سأترك لكم بعض الأفكار. كونوا وديعين، ولا تنسوا أبداً وجه الآخر. تحدثوا إلى قلب النساء والرجال الذين تقومون بخدمتهم. لا تسمحوا لردود الفعل الغريزية بأن توجه عملكم الإعلامي. ازرعوا الرجاء على الدوام، حتى وإن كان صعباً، حتى وإن كان مكلفاً، حتى وإن بدأ أنه لا يثمر. حاولوا أن تمارسوا إعلاماً يعرف كيف يداوي جراح إنسانيتنا. افسحوا المجال لثقة القلب الذي كزهرة هشة وإنما قوية، لا يستسلم لعواصف الحياة، بل يزهر وينمو في أكثر الأماكن غير المتوقعة. في رجاء الأمهات اللواتي يصلين كل يوم لكي يرين أولادهن يعودون من خنادق الصراع. في رجاء الآباء الذين يهاجرون وسط آلاف المخاطر والمشقات بحثا عن مستقبل أفضل. في رجاء الأطفال الذين يمكنهم أن يلعبوا ويبتسموا ويؤمنوا بالحياة حتى بين أنقاض الحروب وفي شوارع الأحياء الفقيرة. كونوا شهودا ومعززين لإعلام غير عدائي ينشر ثقافة العناية ويبني الجسور ويخترق جدران زمننا المرئية والغير المرئية. اسردوا قصصا مشبعة بالرجاء، آخذين مصيرنا المشترك على محمل الجد. اكتبوا معا قصة مستقبلنا. يمكنكم ويمكننا أن نفعل هذا كله بنعمة الله التي يساعدنا اليوبيل على الحصول عليها بوفرة. لهذا أصلي وأبارك كل واحد منكم وعملكم.
استقبل قداسة البابا فرانسيس صباح اليوم الجمعة 24 من كانون الثاني يناير في القصر الرسولي بالفاتيكان رئيسة جمهورية مالطا السيدة ميريام سبيتيري دي بونو، وقد التقت لاحقا أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان للعلاقات مع الدول والمنظمات الدولية المطران بول ريتشارد جالاغير. وقد جاء في بيان نشرته دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي أنه تمت الإشارة خلال المحادثات الودية في أمانة سر الدولة إلى العلاقات الثنائية المتينة بين الكرسي الرسولي ومالطا، مع التأكيد على الالتزام بتقوية التعاون في مجالات ذات اهتمام مشترك. وأضاف البيان الصادر عن دار الصحافة الفاتيكانية أنه تم التطرق خلال المحادثات إلى مواضيع دولية عديدة، مع الإشارة بشكل خاص إلى الوضع في منطقة البحر الأبيض المتوسط، وإلى الأزمة في أوكرانيا، وإلى التحديات المتعلقة بالهجرة.
شارك ممثل الكرسي الرسولي لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا مونسينيور ريتشارد جيرا الخميس 23 من كانون الثاني يناير في الاجتماع الخاص للمجلس الدائم للمنظمة، وذلك بمداخلة لمناسبة تولي فنلندا رئاسة المجلس الدائم للعام 2025. وعقب ترحيب ممثل الكرسي الرسولي بوزيرة خارجية فنلندا السيدة إلينا بالتونين وتهنئتها على هذا الدور الهام، توقف عند العام الجديد 2025 والذي بدأ في ظلال حروب ونزاعات لا تزال تهدد أمن واستقرار الدول الأعضاء في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، بل ويمتد هذا الخطر ليتجاوز هذه الدول أيضا، قال مونسينيور جيرا. وأراد التذكير في هذا السياق بحديث قداسة البابا فرانسيس عن حرب عالمية ثالثة مجزأة، ووصل حديثه مذكرا من جهة أخرى بالاحتفال هذا العام بمرور 50 سنة على توقيع اتفاقية هلسنكي، والتي قد صيغت حسب ما ذكر لتكون تعبيرا عن الفهم المشترك لجميع الدول الموقعة بأن السلام لا يعني غياب الحرب أو مجرد الحفاظ على توازن القوى، بل هو بالأحرى ثمرة علاقات صداقة وحوار بناء وتعاون بين الدول، وذلك في احترام لالتزامات يفرضها القانون الدولي، وأيضا في احترام لحقوق الإنسان العالمية كافة. وفي هذه الذكرى تابع ممثل الكرسي الرسولي، قد أصبح من الملح بشكل أكبر استعادة روح هلسنكي، والتي مكنت دولاً تعتبر متعادية من النجاح في خلق فسحات لقاء وعدم تجاهل الحوار كوسيلة لحل النزاعات. هذا أذكر مونسنيور ريتشارد جيرا بحديث البابا فرانسيس خلال لقائه في بداية العام أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى الكرسي الرسولي، حين شدد قداسته على أن دعوة الدبلوماسية هي تشجيع الحوار مع الجميع بما في ذلك المحاورين الذين يعتبرون مزعجين أو الذين لا نعتبرهم طرفا شرعيا للتفاوض. وأضاف ممثل الكرسي الرسولي أن من وجهة نظر هذه يكتسب دور منظمة الأمن والتعاون في أوروبا أهمية غير مسبوقة باعتبارها منصة للحوار البناء والتفاوض تقوم على أساس مسيرة اتخاذ قرارات متفق عليها. ومن بين ما تطرق إليه ممثل الكرسي الرسولي المخاوف التي أعرب عنها قداسة البابا فرانسيس أمام محاولات للتلاعب بوثائق متعددة الأطراف، وذلك من خلال تغيير معاني بعض المصطلحات أو تفسيرها بشكل أحادي بهدف نشر إيديولوجيات تفرق. وذكر مونسنيور ريتشارد جيرا في مداخلته من جهة أخرى بما أبدى الكرسي الرسولي من اهتمام والتزام وما قدم من إسهام انطلاقا من البعد الإنساني، فهدف مشاركة الكرسي الرسولي في منظمات الأمن والتعاون في أوروبا وغيرها من المنظمات كان وسيبقى حماية الكرامة التي وهبت لكل كائن بشري بدون أي تفرقة على أساس العرق أو الجنس، اللغة أو الدين. وتابع أن بعثة الكرسي الرسولي تقاسم الرئاسة الفنلندية للمنظمة منح الأولوية للمساواة الجنسية من أجل مساواة حقيقية بين الرجل والمرأة ومكافحة كل أشكال التمييز على أساس الجنس، وذلك انطلاقا من مساواة الرجل والمرأة في الكرامة. ووصل متحدثا عما وصفه بواجب آخر للكرسي الرسولي، وهو الإصرار على مركزية الحرية الدينية وحرية الإيمان لكل شخص، لا فقط لارتباطها بالحريات الأخرى، بل وأيضا لأن احترام الحرية الدينية يشكل اختبارا لاحترام كل الحقوق والحريات الأساسية الأخرى. وليس من الصدفة، قال ممثل الكرسي الرسولي، أن تكون الحرية الدينية هي الحرية الأساسية الوحيدة المذكورة في اتفاقية هلسنكي، وواحدة من بين الحقوق الإنسانية القليلة التي يتم التأكيد على أنه لا يمكن المساس بها. وأراد التشديد في هذا السياق على قناعة الكرسي الرسولي بأن كل أشكال التعصب الديني والتفرقة، سواء كانت تستهدف أغلبية أو أقلية، يجب مواجهتها ومكافحتها بشكل متساو مع تفادي أي مقاربات متحيزة أو اختيارية. وتابع مونسنيور ريتشارد جيرا مؤكدا ترحيب الكرسي الرسولي بالاهتمام الذي تنوي فنلندا خلال رئاستها لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا إلاءه لقضية التغيرات المناخية، والتي أصبحت وحسب ما ذكر البابا فرانسيس حالة طوارئ لا يمكن بعد أن تبقى على هامش المجتمع، بل هي تحتل مكانا مركزيا حيث تؤثر لا فقط على الأنظمة الصناعية والزراعية، بل تشمل تبعاتها العائلة البشرية بأسرها وخاصة الفقراء الذين يعيشون في ضواحي العالم. وذكر ممثل الكرسي الرسولي أيضا بتأكيد البابا فرانسيس على أنه لمواجهة هذه الظاهرة هناك حاجة إلى ارتداد يتطلب تغييرا في العقلية والتزاما من أجل عمل لصالح مقاومة الشعوب والمنظومات البيئية التي تعيش فيها. وتابع مونسنيور ريتشارد جيرا مشددا على أن الأقوال يجب أن ترافقها أفعال ملموسة، ويعني هذا أن قادة العالم جميعا مدعوون إلى إبراز نوايا سياسية ملموسة وعملية ودائمة واتخاذ إجراءات وخطوات فورية للحفاظ على البيئة الطبيعية ووضع نهاية للإقصاء الاجتماعي والاقتصادي بأسرع شكل ممكن.
بعد سلسلة القرارات التي اتخذها الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب في عقب تنصيبه في البيت الأبيض، ومن بينها إرسال الجيش إلى الحدود مع المكسيك وإعادة ملايين المهاجرين غير الشرعيين إلى بلادهم، اتخذ مجلس أساقفة الولايات المتحدة موقفا من هذه الأوامر التنفيذية معتبرا أنها مخطئة وخطيرة في الآن معا. وقال بهذا الصدد رئيس المجلس المطران تيموتي بروليو، قال إنها خيارات مقلقة جدا وستترتب عليها نتائج سلبية وستلحق الضرر بالأشخاص الأكثر هشاشة، مما لا شك فيه أن سلسلة الأوامر التنفيذية التي وقع عليها ترامب وجدت معارضة من قبل أطراف عدة بما في ذلك الأساقفة الكاثوليك، خصوصا بعد أن أعلن الرئيس الجديد عن قرار إعادة ملايين المهاجرين غير الشرعيين إلى بلادهم معلنا حالة الطوارئ، فضلا عن قراره المتعلق بعسكرة الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك والذي بدأ تنفيذه بعد التوقيع على هذه الأوامر، إذ تم إرسال ما لا يقل عن 1500 جندي إلى المناطق الحدودية. وقد بدأ الرئيس الأمريكي ولايته يوم الاثنين الفائت بتوقيع سلسلة من الأوامر التنفيذية مطبقا ما تعهد به في حملته الانتخابية، وشملت هذه الأوامر قضايا الهجرة والاقتصاد والمساواة والعفو الجنائي وغيرها. المرشد العسكري في الولايات المتحدة ورئيس مجلس الأساقفة المطران تيموتي بروليو شاء أن يعبر عن معارضة الكنيسة المحلية لهذه الخطوات، فقد أصدر بيانا سلط فيه الضوء على المخاطر التي يمكن أن تترتب على قرارات من هذا النوع والتي لا تتعلق بالهجرة وحسب، وكتب أن بعض الإجراءات الواردة في الأوامر التنفيذية الرئاسية شأن تلك المتعلقة بالتعامل مع المهاجرين واللاجئين وبالمساعدات الخارجية وبعقوبة الإعدام والبيئة تبعث على القلق الشديد، وسوف تترتب عليها نتائج سلبية وستلحق الضرر بشرائح المجتمع الأكثر ضعفا وهشاشة كما قال سيادته. لم يخفي رئيس مجلس أساقفة الولايات المتحدة تأييده لبعض الإجراءات التي تبنتها إدارة ترامب الجديدة، ومن بينها ما يمكن النظر إليه بشكل إيجابي شأن الإقرار بحقيقة الكائن البشري، أي أن الله خلقهم ذكرا وأنثى. مع ذلك شاء المطران بروليو أن يذكر بأن الكنيسة الكاثوليكية لا تتماهى مع أي حزب سياسي، وهذا ينطبق بطبيعة الحال على مجلس الأساقفة، وأضاف أنه بغض النظر عن شخص الرئيس المقيم في البيت الأبيض وتركيبة المجلس التشريعي إن تعليم الكنيسة لا تتغير إطلاقا، وعبر عن أمله بأن تعيد الإدارة الجديدة النظر في الخطوات المتخذة التي تتجاهل الكرامة البشرية الخاصة بنا جميعا على حد قول المطران بروليو. في سياق متصل علق المطران مارك جوزيف سيتس أسقف أبرشية البازو بولاية تكساس ورئيس لجنة الهجرات التابعة لمجلس أساقفة الولايات المتحدة، علق على التدابير الأخيرة التي اتخذها الرئيس ترامب، وطالب هذا الأخير أن يعيد النظر في الأوامر التنفيذية خصوصا فيما يتعلق بالمهاجرين، وهي مسألة تعني بنوع خاص الأبرشيات الحدودية شأن أبرشية البازو التي يصلها يوميا آلاف المهاجرين القادمين من المكسيك وأمريكا اللاتينية بحثا عن حياة أفضل في الولايات المتحدة. وقال المطران سيتس إن رعاة الكنيسة لا يمكنهم التساهل مع أوضاع الظلم، ويؤكدون أن المصلحة الوطنية لا تبرر سياسات تتعارض نتائجها مع الشريعة الخلقية، وحذر من التعميم الذي ينال من كرامة مجموعة كاملة شأن محاولة اعتبار جميع المهاجرين غير الشرعيين مجرمين أو غزاة بهدف حرمانهم من حماية القانون. وأكد أسقف أبرشية البازو في الختام أن هذه الممارسات تشكل إساءة لله نفسه الذي خلق كل واحد منا على صورته ومثاله.
تم يوم الأربعاء الماضي 22 من كانون الثاني يناير خلال انعقاد الجمعية العامة 28 بعد 100 لمجلس أساقفة بيرو، وكما أوردت وكالة سير الإيطالية الكاثوليكية للأنباء، تم انتخاب المطران كارلوس غارسيا كامادير أسقف أبرشية لورن رئيسا جديدا لمجلس أساقفة بيرو، وذلك للسنوات الثلاث 2025-2028. المطران كارلوس غارسيا كامادير من مواليد 14 من آب أغسطس عام 1954، نال السيامة الكهنوتية في 8 من كانون الأول ديسمبر عام 1981، وفي 16 من شباط فبراير عام 2002 عينه البابا يوحنا بولس الثاني أسقفا معاونا على أبرشية ليما، وفي 17 من حزيران يونيو عام 2006 عينه البابا بنديكتوس 16 أسقف أبرشية لورن. بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. لاوديتور يسوس كريستوس.